بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقة ماضية حول ما يتعلق ببر الوالدين وفنون التعامل مع الوالدين، ورأيت أن بعض الأخوة تحمس لمثل هذا الطرح وأراد منا أن نزيده إيضاحا، فلا بأس نتكلم في هذه العشر دقائق التي معنا حول هذا الموضوع بشيء من التفصيل. تقدم معنا الكلام حول عظم حق الوالدين ونصوص الآيات في هذا، كقول الله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وكقوله وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وكقوله جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا، ومثل ما ذكره الله تعالى عن عدد من أنبيائه، لما ذكر عن يحيى قال وبرا بوالديه، ولما ذكر عن عيسى قال وبرا بوالدتي، ولما ذكر سليمان قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وكذلك لما ذكر نوحا، ولما ذكر إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ذكرنا لكم تقدم معنا في السابق ما يتعلق بكيفية تعاملهم هم مع أبائهم وأمهاتهم، وكيف أن الأب حتى لو كان كافرا يجب أن يبذل الولد له أجمل وألطف ورقة أنواع البر والإحسان. أحيانا يا جماعة يكون الولد ما دام صغيرا يكون تحت ظل أمه وأبيه، فلا يتصور منه أن يقع منه عقوق. يعني مثلا الولد الذي عمره 5 سنوات وثمان وتسع وعشر سنوات، يعني أو أكبر من ذلك بقليل، الذي لم يستغني بنفسه لا تستطيع أن تسميه عاقا أحيانا إذا كان لا يزال صغيرا ولا يفهم مثل هذه الأمور، وغالبا يكون يعني تحت سلطة أمه وأبيه. لكن المشكلة يا جماعة إذا الولد بدأ يستغني والبنت بدأت تستغني، فالبنت مثلا توظفت أو تزوجت وصار عندها زوج وأولاد وصارت ملكة عند زوجها وأولادها، فشعرت بنوع من الاستغناء عن أهلها، عندها تبدأ صور العقوق أو حتى ألطف العبارة أو عدم البر. قد لا تنقلب عقوقا لكن ما يصير هناك بر، أنا قد لا أكون بخيلا لكن لا أكون كريما مثلا. فكذلك هذه قد تقول أنا لست عاقة، نقول صحيح أنت لست عاقة لكنك لست بارة. والولد أحيانا قد يستغني بوظيفته، يسكن في بيت منفرد خاص به هو وزوجه وأولاده، وبالتالي يشعر بنوع من الاستغناء عن أمه وأبيه. عندها في الحقيقة تبدأ حاجة الأم والأب إلى هذا الولد. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الوالدين، اسمع كيف سبحان الله الآيات توضح الكلام إيضاحا تاما، قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وماذا يا ربي أيضا قضيت بماذا، وبالوالدين إحسانا، ثم قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما كيف تعامل يا ربي، قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا إلى آخر الآيات. إذن نحن مأمورون بالإحسان إليهما في جميع حياتهما، خاصة عند الموت أنت مأمور بذلك أعظم. سئل عبيد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، قيل له ما تقول في موت، شوف الآن سأعطيكم مثالا يبين لكم عظم محبة الوالد لولده، كما قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا لما قال لولده، قال يا ولدي إن الله تعالى علم أن العقوق يسبق إليك قبل البر، لذلك أمرك ببري، فقال وبالوالدين إحسانا، وعلم أن الرحمة تسبق إلى قلبي قبل العقوبة فلم يأمرني ببرك. لاحظ ما في آية تقول بالأولاد إحسانا، لأن طبيعي الأب سيحسن إلى أولاده يعني بمقتضى الفطرة، كما أن مقتضى فطرة الإنسان أنه إذا جاع بحث عن طعام، وإذا حزن بكى، وإذا عطش شرب ماء أو بحث عنه، كذلك من مقتضى فطرة الإنسان أنه يحن على ولده وينكسر إليه. فسئل عبيد الله بن أبي بكر قيل له ما تقول في موت الوالد، قال ملك حادث، صحيح أنا سأبكي على أبي إذا مات، أبكي عليه أسبوع أو أسبوعين، لكن جاءني مال ملك حادث. قيل له فما لذلك تلاحظ بعض الناس الذي يموت أبوه يبكي أسبوع أسبوع ونصف أسبوعين ثم تجد أنه خلاص نسي الموضوع ويعني بدأ يتنزه ويذهب ويجي ويضحك ما كأنه وقع عليه مشكلة، خاصة إذا كان أبوه قد ترك له مالا أو لم يدع عليه شيئا من المسؤوليات. قيل له ما تقول في موت الأب؟ قال ملك حادث. قيل فما تقول في موت الزوج؟ قال عرس جديد. يعني صحيح أني ببكي على زوجتي وهي ستبكي على زوجها كم يوم لكن برضو عرس جديد. قيل له فما تقول في موت الأخ؟ قال كسر الجناح ويبقى جناح، يعني كأن جناح انكسر وبقي لي جناح آخر. قيل فما تقول في موت الولد؟ فقال ذاك جرح في الفؤاد لا يبرأ أبدا. يقول أما موت الولد فهو والله كالطعنة في القلب التي لا تبرأ أبدا. شوف من مقدار محبة الأب وانكساره على ولده. ذكر أن بعض السلف استأذن أمه في الحج فأذنت له بذلك فبحث عن رفقة وذهب معهم. لما كان في وسط الطريق أصابه حاجة معينة فخشي أن لا يكمل طريقه فأراد أن يرجع إلى البيت لحاجة. أول ما رجع إلى البيت وفتح الباب فإذا بالباب يضرب في خلف الباب كأن فيه شيء، فنظر فإذا أمه قد جلست وراء الباب تبكي. فلما رآها قالت والله لما خرجت يا ولد اشتقت إليك، والآن ما خرج إلا من كم ساعة. قالت اشتقت إليك وأقسمت ألا أجاوز هذا المكان حتى ترجع إلي. شوف سبحان الله يا جماعة من شدة يعني إحسان الأم إلى الولد. لذلك عبد الله بن عباس لما كان مرة يطوف حول الكعبة فرأى رجلا من أهل اليمن، هذا الرجل اليمني كان يحمل على ظهره عجوزا قد تمسك بها وهو يحملها، في أثناء حمله لها كان يطوف وهو يقول أنا لها بعيرها المذلل إن أجفلت ركابها لم أجفل. هذا اللي يحملها يقول أنا بالنسبة لهذه المحمولة أنا بعير مذلل لا يمكن أن أجفل، أنا أتحرك وأسقطها. هذا الرجل يطوف فرأى ابن عباس، قال يا ابن عباس؟ قال نعم. قال يا ابن عباس أتدري من هذا؟ قال من؟ قال هذه أمي مقعدة منذ 20 سنة، صار لها 20 سنة وهي مشلولة، وليس لها مركب منذ 20 سنة إلا ظهري. يعني لو أردت أن أركبها على بغل هي ضعيفة ما تقدر تتمسك في البغل، أردت أن أركبها على بعير ما تقدر تتمسك مسكينة ضعيفة فتسقط من فوق البعير، فلا بد أني أحملها على ظهري أمسكها من تحتها ومن فوقها يعني حتى تستطيع أنها تنتقل. يقول والله ربما قضت حاجتها على ظهري. يقول أحيانا تريد الخلاء بول أو غاط فأحملها بسرعة فتتبول وتتغوط علي. يقول ولقد جئت بها من اليمن أحملها على ظهري. ثم قال يا ابن عباس هل وفيتها حقها؟ هذا حالي معها منذ 20 سنة والله أني أحملها على ظهري من اليمن، مشيت قرابة 1000 كيلو يصعد بي جبل ويهبط بي واد وأنا حامل هذه على ظهري. يا ابن عباس هل وفيتها حقها؟ فنظر إليه ابن عباس إلى هذا الولد البار فقال له لا 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 والله ولا بزفرة من زفراتها. قال لما؟ قال هي كانت تفعل بك ذلك. شوف التفصيل، هي كانت تحملك وتضعك وتنظف البول والغائط وهي تتمنى بقائك، تتمنى أن الولد يبقى حي وتفرح فيه. يقول وأنت تفعل بها ذلك وأنت في داخلك تتمنى موتها، ليس كذلك؟ فعلا الآن يا جماعة لو جاءك واحد واشتكى إليك من أبيه قال لك يا أخي أبي تعبني ومشاكل كثير في البيت ويختصم مع زوجتي وأولادي ويوسخ المكان، فقلت له كم عمر أبيك؟ فذكر أنه بلغ من الكبر عتية، ذكر سنا معينا كبيرا. فقلت له اصبر كلها إن شاء الله سنة سنتين وبيموت، يعني هو بيبقى لك 2000 سنة كلها سنة سنتين وهو ميت تحمله، فماذا سيقول لك؟ سيقول الله إن شاء الله عسى الله يحسن له الخاتمة. لكن لو اشتكى إليك من ولده قال يا أخي ولدي هذا تخرج من المرحلة الثانوية ولم يقبل في جامعة وأصبح الولد الآن يعني فاسقا يفعل معاصي ومشكلة ويسرق منا أموال ولا يرجع إلى البيت إلا متأخرا، بدأ يشتكي إليك من ولده. فقلت له كم عمر ولدك؟ يعني نفس الأمور المشاكل التي فعلها الأب يفعلها الآن الولد. قلت له كم عمر ولدك؟ قال والله عمره 20 سنة. فقلت له اصبر عليه، كلها سنة سنتين وإن شاء الله الولد ميت وترتاح منه، هل سيرضى هذا في الولد؟ لا 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 لا، بسم الله، لا إن شاء الله ولدي يبقى حيا، لا إن شاء الله ولدي يطول عمره على خير ويهتدي ويصلح. سبحان الله، إذا لماذا رضيت الموت لأبيك أن يعجل إليه ولم ترضه لولدك؟ هذا معنى كلام ابن عباس لما قال هي كانت تفعل بك ذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تفعل بها ذلك وأنت تتمنى موتها. أيها الأحبة الفضلاء، لا يكفينا فقط أن يكون الشخص يعني مصلحا لوالديه دون أن يكون منهما هو منهما أيضا إصلاح له. أقبل رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين إن ولدي عاق، أنا عندي ولد عاق، فأريدك أن يعني تؤدبه لي. مضى عمر ودعا بالولد فأقبل الولد والأب موجود، فرفع عمر الدرة على الولد، شاب ممتلئ شباب، رفع الدرة، ما تحترم أباك يا؟ قال يا أمير المؤمنين على رسلك، انتظر شوي. قال ماذا تريد؟ قال أليس للولد حق على أبيه كما أن للأب حق على ولده؟ قال عمر بلى، والله هذا كلام جميل فعلا، كما أن لأبيك حقا عليك أنت أيضا لك حق عليه. قال فما حقي على أبي؟ أعطني حقوقي على والدي. فقال أولا أن يحسن اختيار أمه، وأن يسميه اسما حسنا، وأن يحفظه القرآن. فقال الشاب والله يا أمير المؤمنين إن أبي ما فعل شيئا من هذا. قال كيف؟ قال أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين فبات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدتني كره ولادتي، ما يود أن تأتي منه هذه بأولاد، فسماني جعلا. تعرفون الجعل؟ خنفساء السوداء هذه، يعني أعوذ بالله كأن الأسماء بفلوس، ما اختار له اسم طيب، لا مختار له اسم حشرة من حشرات، أعوذ بالله، حتى اسم ببلاش، سميه اسما حسنا. قال وسماني جعلا ولم يحفظني من القرآن آية، والله ما حفظني من القرآن ولا آية. وتقول لي بر بهذا الأب بعد؟ فالتفت عمر إلى الأب وضرب بالدرة، قال أنت العاق، ليس ولدك هو العاق. فنحن أيها الأحبة الفضلاء لما نتكلم عن حقوق الوالدين ينبغي أن لا يعاجل الأب أولاده بأن يطالبهم ببره قبل أن يفعل هو أيضا أسباب هذا البر. الأب الذي ينشغل عن أولاده طوال النهار وطوال الليل ما بين زمر وطرب ورقص، ثم إذا كبر أولاده وعقوه قال يا أخي أولادي عاقون، طيب أنت السبب، يداك أوكت وفوك نفخ، مثل الشخص الذي رأى شخصا آخر أخذ قربة ينفخها ويربطها، فقال له ذلك الشخص قال لماذا؟ قال أريد أن أسبح بها في البحر، فقال طيب انفخها جيدا أكثر من كذا حتى الهواء يكون كثيرا ويتحملك، واربطها جيدا حتى ما يخرج الهواء مع الحركة. فقال ما هو شغلك؟ هذا ليس شغلك أنت. قال يا فلان انفخ جيدا واربط جيدا. قال ليس شغلك. ثم نفخها نفخا قليلا وربطها ربطا يسيرا ودخل البحر، فخرج الهواء منه وبدأ يغرق، فجعل يصيح بصاحبه أنقذني. قال لا لا لا، يداك أوكتا وفوك نفخ، أنا كنت قايل لك اضبط أمورك قبل لا ينقلب الأمر عليك. كذلك الآباء والأمهات اليوم، الأم التي تربي أولادها على الصلاة، على عبادة، على احترام الدين، على تعلقهم بالآخرة، هؤلاء يرجى أن يكونوا بارين. أما الذين لا يتربون على المعاني الإسلامية ليصبح بارا بأبيه وأمه خوفا من الله، الأم اللي عمرها ما أمرت أولادها بالصلاة ولم توقظهم يوما للصلاة، بالله هل ترجو برهم؟ الأب الذي لا يأخذ أولاده إلى المسجد ولم يروه يصلي في البيت أيضا أمامهم، هل تتوقع أن يبروا به؟ نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا يا رب العالمين، كما أسأل الله تعالى أن يجعل أولادنا بارين بنا، محسنين إلينا، قائمين بحقنا، وأن يعيذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وبارك على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعلم أيها التلميذ تاجني معارف تقتضي همما عوالي، تعلم أيها التلميذ تاجني معارف تقتضي همما عوالي،
وسر بين العشائر مستقيما ولا تضمر إساءة من يوالي، وكن شهم الفؤاد رفيع نفس إذا احتشد الجموع في مجال.
فعلم أيها التلميذ تاجني معارف تقتضي همما عوالي.
وما أغنى الشهامة في مجيد يرى اللذات بشد الرحال. يهون على المجد شق الليالي ونقل الصخر من قمم الجبال.